انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
انت مش لوحدك، اي تجربة مريت او هتمر بيها في غيرك مروا او هيمروا بيها. هنناقش تجربتك ونستعرضها من خلال الافلام. هنسمعك وتسمعنا في فيلموغرافيا مع مايرا النشار على سينات اف ام.
فيلموغرافيا مع ميار النشار، كل يوم اثنين الساعة 6 بالليل على تسعينات اف ام.
سلام على كل مستمعينا مستمعين تسعينات اف ام، معاكم ميار النشار في برنامجكم فيلموغرافيا. بتشوفوا الدنيا ازاي؟ يا ترى بتشوفوها ابيض واسود، صح وغلط؟ بتشوفوها ابيض واسود ورمادي، ولا بالوان ايه؟ كل واحد فينا عنده مجموعه من الافكار بتشكل حياته، بتحدد قراراته. بس ساعات بنتحط في مواقف وبنقابل اشخاص معينه بيغيروا أفكارنا كلها، ساعات بيغيروا حياتنا كلها. والنهاردة هنتكلم عن حياة شخص حط في مواقف ما كانش ليه إيد فيها، غيرت حياته كلها. هنحكي حدودة الراجل ده في فيلمنا The Lives of Others بعد الفاصل. رجعنا لكم في برنامجكم فيلموغرافيا ومع فيلمنا The Lives of Others. الشخص اللي احنا بنحكي عنه هو ويزلر أو ضابط المخابرات. فيلمنا بياخد مكان في ألمانيا عام 1984. في الفترة دي ألمانيا كانت متقسمة جزئين، ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. ألمانيا الشرقية كان فيها نظام شيوعي أو كانت تحت نظام الشيوعي، والنظام ده بيتسم إن هو نقدر نقول جامد قوي، ما فيهوش حرية تعبير، حرية اختيار. الناس بيدخلوا السجن على أسباب بسيطة، ونقدر نقول ما فيهوش حرية في العموم. بيبتدي فيلمنا بحد بيستجوب، حد إضاءة خافتة جدا، بتحس ان انت مخنوق مش عارف تتنفس، بيصعب عليك الشخص اللي بيتم استجوابه، ما بينامش. وفجأة الدنيا بتوسع قوي، بتلاقي نور، بتلاقي نفسك في أوضة واسعة، وبتفهم ان ده كانت نقدر نقول محاضرة من المحاضرات بيتم إلقائها للطلاب، واللي بيلقي المحاضرة دي هو نفس الشخص اللي كان بيستجوب الإنسان في المشهد اللي قبلي. اللي بيلقي ده بيعلمهم أو بيوريهم إزاي أنت ممكن تاخد بالك من اللي قدامك، بيقول إيه صح وإيه غلط. واحد فيهم أو واحد من الطلاب بيقول للدكتور ده أو بيقول للشخص ده إن طب على الأقل نيمو، الموضوع ده مش آدمي، مجرد ان الراجل بس او مجرد ان التلميذ بس قال رأيه، يعني هو ما حطش رأيه في الاعتبار، هو على طول حط غلط جنب اسمه. بيكمل الحكي وبيكمل المحاضرة والمحاضرة بتخلص. اول ما المحاضرة بتخلص، الشخص ده اللي هو اسمه ويزلر بيقابل صاحبه، وصاحبه بيقول له ان هو عايزه في حاجة، عايزه معاه في يشوف يعني عرض مسرحي لشخص معين ويشوف الشخص ده اوله واصله ايه. ويزلر بيوافق، او ضابط البوليس السري بيوافق وبيروح مع صاحبه ده. صاحبه ده هو عنده مرتبة او مرتبته اعلى منه في النظام بتاعه. بيروحوا العرض. العرض عادي، عرض جميل جدا، يعني نقدر نقول ان اللي كاتب الكاتب بتاعه هو ذات نفسه الشخص اللي مشكوك فيه. الكاتب ده كاتب نقدر نقول الى حد ما وطني، بيساند النظام الشيوعي وما عليهوش اي حاجه غلط، بس هم شاكين فيه، هم حاسين ان هو صح قوي. فاللي هو في ايه، بيشوف العرض والعرض بيخلص، وويزلر بيقول لصاحبه او الضابط الاعلى منه ان هو شاكك فيه، والموضوع بيخلص. بعد كده بنشوف الضابط الاعلى منه ده قاعد مع مديره، والحكاية ان مديره هو اللي شاكك في الاصل في كاتب المسرحي ده، وعايز يلاقي له نقدر نقول حاجة يمسكها عليه علشان مثلا يدخله السجن او يحكمه او كده. وبيتفقوا ان هم هيوظفوا ويزلر او هيوظفوا اللي هو البطل بتاعنا في ان هو يبدأ يراقب الشخص ده، وبيتفقوا ان بيت الكاتب المسرحي هيبدأوا يحطوا فيه بقى الكاميرات والحاجات دي. وبالفعل بيتم الموضوع ده، بيت الراجل ده بيبدأ يتحط فيه الكاميرات، ومن ساعتها السطح بتاع بيته بيبقى فيه او بيبقى مليان زي ما نقدر نقول بقى اللي هي السماعات على الكتبة اللي بيتم فيها تسجيل كل حاجة. وويزلر او يعني الضابط الاساسي بتاعنا بيبتدي يرسم اماكن الاوض فوق في السطح، يعني عارف لما تجيب تباشير وتروح ما تقسم، هنا اوضه القعاد، هنا اوضه النوم، هنا اوضه المعيشه، بحيث ان هو يبقى حاسس او كانه موجود مع الناس. وبيبدا يناوب هو واحد تاني على مراقبه الكاتب المسرحي ده. في البدايه ويزلر ما بيلاقيش اي حاجه غلط اصلا في الراجل. غير كده ويزلر من الناس اللي ما بيقدروش قوي يشوفوا الدنيا غير من خلال معيارين صح يا غلط. هو شايف ان النظام صح واي حد عكس النظام غلط، ما بيستخدمش مشاعره كتير. واول ما بنبتدي ندخل في الفيلم شوية بنحس ان الفيلم بيعمل لنا مقارنة ما بين حياة ويزلر وبين حياة الكاتب المسرحي ده. الكاتب المسرحي حياته حياة مليانة ألوان، مليانة أشخاص، مليانة كتب، مليانة فن، على عكس حياة ويزلر حياة قاسية قوي، لدرجة حتى أن الإضاءة لما بتيجي عليه بتحس أن هي إضاءة جامدة. حياته فاضية، بيته هادي، حيطانها يعني حيطان بيته أبيض أو بيضة، يعني برد قوي. وويزلر ما بيبقاش أصلا واخد باله من ده في الأول، بس كل ما الفيلم شوية بشوية يدخل كل ما هو يبتدي ياخد باله من الفرق ده، يبتدي يتأثر بالكاتب المسرحي ومراته، يبتدي يتأثر بحياتهم لدرجة ان هو بيحس ان هو ليه ارتباط بيهم، مع انه هو ولا مرة قابلهم في الحقيقة ولا مرة اتعامل معاهم. بيبتدي شوية بشوية التأثير ده يأثر عليه هو شخصيا، يتأثر على اختياراته في الحياة، يبتدي ياخد كتب من عندهم، يسمع مزيكا اللي هم بيعملوها، بيبتدي يحس ان هو بيتغير جامد، لحد ما بتيجي لحظة معينة بتفرق قوي في مدار الفيلم. هنطلع فاصل ونرجع نتكلم او نكمل فيلمنا.
ما تحاولش تبقى اي حد تاني غير نفسك، دور بنفسك جوه نفسك، ما تكسلش قوم قلب ودور هتلاقي مستك، صدقني هتلاقي مستك، دور بنفسك جوه نفسك. نفسك جوا نفسك، ما تكسلش قوم قلب ودور هتلاقي مستك، مستك في صوتك او في رسمك، ما تستبعدش تبقى مستك، حركة بيعملها جسمك او فكرة فانتاستيك في مخك، ممكن تكون كمان مميز في الطب او في الحساب، او مستك نفسك في طبخك، ممكن لذاتك تطلع في لوحة او كتاب، ممكن تكون مستك لياقتك، مستك انك
كلب ميت تقدر تضرب كل الناس. أو تكون مستك سياستك مستك إنك رومانسي ومقبر في الإحساس. أو تكون مستك فرستك تعرف تفصل لبس الناس بكل احساس مهما كان خانت قماشتك. وناس بضربة فاس تحول تربع والقاس.
او انا ناس
بفضل ربي مش بفضلك. ولو في يوم لبس قضية في ناس ميزتها هي ميزتها انها تجيب براحتك. بس ركز في اللي جاي ركز. محدش عارف حاله حالة غيره اللي بتحلاله. دايما شرقي بيغرب وايسر نفسه يبقى ايما تخيل بيخسس والتاني رفيع نفسه.
ورجعنا لكم في برنامجكم فيلموغرافيا وفيلمنا The Lives of Others. قبل الفيلم كنا اتكلمنا عن شخصية ويزلر أو ضابط المخابرات بتاعنا. اتكلمنا عن إزاي حياته مختلفة جدا عن حياة الناس اللي بيراقبه. إزاي حياته جامدة وإزاي حياة الناس التانية مليانة زي ما قلنا حياة. إزاي بدأ يتأثر بيهم وإزاي بدأ يلاحظ الفرق ما بين حياته وحياته. وأثناء الفترة دي بنفهم حاجات في الفيلم. بنفهم ان الراجل اصلا بجد ما عليهوش اي نوع من انواع اللي نقدر نقول ما بيعملش اي حاجه غلط او حاجه مضاده للنظام. الموضوع كله ان الرئيس العالي قوي في المخابرات ده نقدر نقول ان هو حاجه كبيره قوي فيها. هو كل اللي عايزه او هو كان معجب بمرات الراجل ده, فهو زي ما نقدر نقول هو عايز بس تلاقي له اي حاجه عشان مثلا يخرجه بره السور. وده بيبين لك الفساد, يعني المؤسسه كلها فاسده مفيش حاجه فيها صح. وبنفهم كمان ان الضابط ده او في لعبة قوي في الكلام في الفيلم. الضابط ده في الاول الفيلم قال ان مفيش حد بيتغير, والفيلم طول نساقه او طول ما هو بيشتغل بيحاول يفهمنا ان لا الناس بتتغير. بتحصل حاجة بتغير او بتبقى هي النقطة الفاصلة ما بين اول الفيلم وما بين الفترة دي. الكاتب المسرحي كان ليه صاحب. الصاحب ده كان نقدر نقول مخرج بس كان محطوط على القائمة السوداء اللي تبع المخابرات, فما كانش قادر يخرج. كان حاسس ان هو حياته وقفت. كان بيقول يعني ايه واحد يبقى مزارع من غير ما يزرع, يعني ايه مدرس من غير ما يعلم. هو كان حاسس ان هو طالما بيعملش الحاجة اللي مخلوق عشان يعملها فحياته ملهاش لازم. وبالفعل انتحر. الراجل ده كان زي ما نقدر نقول الاب الروحي للكاتب المسرحي. كان هو كل حاجة, يعني نقدر نقول هو المعلم بتاعه. فلما قتل نفسه الراجل اتهز جدا. قبل ما يموت كان كل شوية بيقابل ناس بينتقدوا ازاي هو ما بيعترضش, ازاي موافق, ازاي يكون كاتب وما بيقولش اي حاجة, ازاي يكون كاتب وما بيعملش اي حاجة ضد النظام تعبر عن اللي شعبه بيعيش فيه. فأول ما صاحبه ده مات, او نقدر نقول اول ما ابو الروحي مات, هو بدأ ياخد خطوات ضد النظام. في الفترة دي أبو الروحي كان مديله سوناتة اسمها الناس الكويسين. هو كان أو بدأ أول ما الراجل ده مات يلعبها عشان يفتكره. وويزلر أو ضابط المخابرات بتاعنا كان بيسمع السوناتة دي, وأول مرة نشوفه بيعيط, أول مرة نشوفه بيبين مشاعر. وزي ما قلنا هي دي كانت اللحظة الفارقة. من ساعتها كتب المسرحي بدأ ياخد خطوات. كتب مقالة بيعبر فيها عن الانتحار وإزاي إن الناس عامة في كل الدول في نسب مختلفة. إزاي النسبة في ألمانيا الشرقية بالذات عالية, وإزاي هي مش بتعتبر الانتحار حاجة, لا هي بتعتبرها مجرد إن واحد أنهى حياته, واحد قتل نفسه. إزاي بتحط لهاش أي عقوبة أو بتحط لهاش أي أهمية. كان كاتب المقال ده بإيده, وبعد كده كلم حد من صحابه علشان المقالة دي توصل لألمانيا الغربية. في الفترة دي كان كل نقدر نقول آلة كتبة كان ليها رقم سيري, نقدر نقول اسمه سيريال نمبر, رقم سيري يعني رقم معين. الرقم ده بيدل على نوع الآلة دي, والمخابرات كان ليها الرقم ده أو عندها الرقم ده. فالراجل قال له إن هو مش هينفع يستخدم المكنة بتاعته أو آلة الكتبة بتاعته في كتابة المقالة دي, وإن هم محتاجين نقدر نقول آلة تانية بحبر تاني علشان الموضوع ده. بس علشان يحطوا الآلة دي في بيت ويزلر, هم سوري في بيت الكاتب المسرحي, هم محتاجين يتأكدوا ان بيته أمان في الأصل. فهو كان متأكد ان بيته أمان, بيقول انا بيتي يعتبر, يعني انا اعتقد ان بيتي ده من اكتر البيوت الأمان, ان انا ما فيهوش اي حاجة, ان انا عمري عملت حاجة غلط. فقالوا تعالى نعمل تست. الاول راحوا بيته جمعوا فيه وعملوا حاجة زي لعبة بحيث ان هم يشوفوا ان البيت ده مترقب ولا لا, حاجة هتتهرب على الحدود. وفي الفترة دي كان ويزلر سمع الكلام ده بس رفض، أو هو أوريدي خلاص مسك التليفون وكان هيخبر عنه بس ما قدرش. عارف لما تبقى عايز تعمل حاجة بس قلبك مش بطبعك؟ هو ما كانش فاهم هو اللي بيعمل كده، بس هو في الأصل كان بدأ يحس بارتباط للناس دي، حاسس ما نقدر نقول حاجة زي لينك ما بينه وما بينهم. ما قدرش يعمل الحركة دي. فبعد كده لما ما تمسكوش هم أدركوا أو فكروا أو افتكروا إن المكان ده أمان. فساعتها الكاتب المسرحي كان مستغرب قوي إزاي البلد اللي هو كان مقضي طول عمره نقدر نقول وفي ليها، يعني أبسط حاجة زي كده، أبسط حاجة إن هي تقدر تأمن بيت، إن هي تعرف لو حاجة بتتهرب أو لأ، مش قادر على الموضوع ده. وقعد يعني يبين اعتراضه وهكذا. فويزلر لما سمع الكلام ده قال لأ، أنا لو حصلت حاجة زي كده تاني أنا هقول، مش هنبوظ كاريرنا يعني عشان الموضوع ده. وبالفعل بدأوا أو جابوا المكنة دي للبيت، والكاتب المسرحي بدأ يكتب التقرير أو بدأ يكتب الأرتيكل ده علشان الأرتيكل يتم نقله لألمانيا الغربية. وويزلر عمل التقرير بتاعه هو الخاص عن اللي حصل وأخده علشان يبلغ عنه. وهناك قابل اللي هو الراجل الفوقي. الراجل الفوقي كان بيتكلم عن، هو كان الأول خلاص هيقدم له الحاجة، بس لقى التاني بيقول له عارف مش أنا عملت حاجة زي دراسة عن الراجل اللي انت بتراقبه ده؟ الراجل اللي انت بتراقبه ده يعتبر من أنواع البشر اللي بتستمد دفاعها وبتستمد حياتها من الناس اللي حواليها. مجرد ما تسجنه في أي مكان، يعني انت مش محتاج تعذبه، مش محتاج أي حاجة، انت بس عزله، هو يسلم 3-4-5 شهور وهيخرج بعديها ولا قادر يتكلم ولا قادر يعبر ولا قادر حاجة، بيطفي. فلما ويزلر سمع ان هو لو قال عن الراجل هيحصل كده بطريقة ما مرضاش يكمل في الموضوع بطريقة ما، روح خد التقرير ورجع تاني. وفي الفترة دي مرات الراجل ده كانت بتدمن حاجة، كانت بتدمن نوع معين من المخدرات، فهي عندها اول حاجة زي ما نقدر نقول نقطة ضعف. غير كده هي كانت ممثلة وكانت عايزة تفضل محافظة على تمثيلها ده أو أدائها في التمثيل، وكان عندها حاجات كتيرة أو يتخاف عليها. فلما الراجل اللي هو زي ما نقول الرئيس الخالص أو الراجل الكبير اللي في الجيش ده كان بيضغط عليها، هي كانت مرة رايحة تقابله، جوزها كان عارف وقال لها ما تروحيش، بس هي قررت أنها تروح. وقبل ما تروح راحت قعدت في كافيه معين. الكافيه ده أما ويزلر يعني عرف الموضوع وطبعا كان سمع، راح يقابلها في المكان ده. زي ما قلنا ويزلر كان بدأ يبقى ليه علاقة ما بينه وما بينهم من غير حتى ما يشوفهم، بدأ يتعلق بيهم وبدأ يكون نوع من أنواع الحماية. عارف لما تبقى عايز تحمي حد، عايز تحمي ابنك، عايز تحمي بنتك، هو كان حاسس بحماية ناحيته. راح قابلها، والفيلم بيبين لعب على الكلام كتير قوي. زي ما قلنا في الأول، أول حاجة كنا بنلعب عليها هي أن الناس ما بتتغيرش. هو لما راح يكلمها كان بيلعب على كل جمهورك، قعد يقنعها كتير قوي ان جمهورها بيحبها وان هي ليها جمهورها وان هي ليها ناسها، ان هي مش لوحدها، ان هي مش مضطرة تعمل حاجة علشان تضمن وجودها او تضمن استمراريتها في اللي هي بتعمله. وبالفعل اقتنعت برأيه ورجعت تاني. احنا لازم بس نفتكر اللعب على الكلام ده، ان هو بيتلعب عليه كذا مرة. الفيلم بيكمل والارتيكل ده بيتنشر والدنيا بتتقلب. ويزلر بيبتدي تحط في مواقف محرجة جدا، ان هو ازاي اصلا يعني ازاي ما يعرفش اي حاجة عن الموضوع ده. وبدأت الشكوك تزيد قوي على الكاتب المسرحي. والفيلم بيكمل لما الراجل الكبير قوي في المخابرات ده ما جاتلوش البنت، راح بلغ عنها، بلغ عن حيازتها للمخدرات. ولما جابوها ضغطوا عليها كتير قوي، ضغطوا عليها كتير لحد ما اعترفت ان جوزها هو اللي كتب المقالة، بس ما قالتش فين الآلة الكاتبة متخبية. الآلة الكاتبة كانت متخبية ما بين قطين تحت الأرض تحت بلاطة. هي ما قالتش، هي كل اللي قالته إن جوزها هو اللي كتب المقالة. وبعد كده راحوا فتشوا البيت ما لقوش حاجة، فراحوا جابوها وجابوا ويزلر وقالوا له بص هي اعترفت بواحد 2-3، ده معناه أنت كنت عارف حاجة بس مخبي، فأنت قدامك طريقة علشان تنقذ حياتك، هي إنك تستجوبها وتعرف هي المكانة دي فين. وبالفعل استجوبها، بس استخدم نفس الكلمة، زي ما كان بيدفعها ان هي ما تعملش حاجة هي مش عايزاها بجمهورها، هو ضغط عليها برضو بجمهورها. وهي اعترفت فين مكان المكنة او الآلة الكاتبة وقالت. وبعد كده البوليس السري راح علشان يفتش المكان، بس قبل ما يروح ويزلر كان راح هناك وشال المكنة، شالها بطريقة بسرعة جدا قبل ما الناس يجوا. نحن زي ما نقول هو بدأ يبقى ليه علاقة بهم بطريقة ما، لدرجة ان الطريقة بتاعته بقاش فيها احكام خالص. هو ما فكرش ان هو يحكم عليها ان هي عملته، هو مدرك يعني انسان، مدرك يعني ايه ضغوطات، مدرك يعني ايه تبقى مهتم بحاجة والحاجة دي هي السبب الوحيد اللي مخليك عايش. هو الحكم عليها ولا حكم عليه، هو بس حس بحاجة معينة وعملها، شال الحاجة او شال الآلة قبل ما البوليس يجي. هنطلع فاصل ونرجع نكمل اللي حصل.
خدني الحنين بعد السنين، جابني هنا هنا للمكان اللي اتولد فيه حلمنا، وبكينا فيه وضحكنا فيه من قلبنا. هنا بلقى نفسي وروحي، هنا ببقى أنا. عديت على البيت اللي كان فيه الحبايب، راجع مليان الشوق ولهفة قلبي دايب. عدت على البيت اللي كان فيه الحبايب، راجع مليان الشوق ولهفة قلبي دايب. أجمل صبار وناس طيبة، هنا جدع جيران، هنا أصحاب زمان، هنا حب عدى وفات عادي 10-15 سنة سنة.
رجعنا لكم تاني في فيلمنا The Life of Others. قبل الفاصل كنا اتكلمنا عن ازاي ويزلر اتغير، ازاي اتغير من انسان بارد ما بيهتمش بحاجة غير الصحة والغلط لانسان بيصدق في مشاعره، انسان بيمشي ورا مشاعره، ازاي ان هو قابل ناس وروه حاجة او جانب من الحياة ما كانش عارفه، ازاي الناس دي غيرت حياته خالص او غيرت وجهة نظره عن الحياة. قبل الفاصل كنا قلنا ان مرات الكاتب المسرحي بلغت عنه وقالت ان هو اللي كتب الارتيكل او كتب المقالة اللي بتتكلم بطريقة مش كويسة عن الحكومة، وان قالت فين مكان الآلة اللي كتب بيها المقالة دي. فايه اللي حصل؟ البوليس راح، بس ويزلر شال المكنة قبل ما البوليس يجي. وبما ان البوليس كان عارف ان المكنة موجودة ومحدش كان عارف ان البوليس عارف غير البوليس نفسه ويزلر والانسانة اللي قالت المكنة فين، اللي هي مرات الكاتب المسرحي، فكده زي ما نقدر نقول حياة ويزلر المهنية خلاص وسط. السوبيرير بتاعه او رئيسه في الشغل قال له بص احنا لو معرفناش نمسك عليك حاجة مهما حصل انت كده حياتك وسط، انت بتقعد الباقي من حياتك اللي هي 20 سنة الباقية بتشتغل بس في حاجة زي الجوابات، ان انت خلاص مبقاش حد اصلا واثق فيك. ويزلر لما شال المكنة كان حبرها احمر، الحبر بتاعها لابس في ايده، فلما كان بيكتب التقرير الحبر كان في ايده، فدي كانت حاجة نقدر نقول اللي هي بتورينا اكتر ان هو اصلا اللي شال المكنة. لما البوليس راح، مرات الراجل او مرات الكاتب المسرحي كانت موجودة في المكان ده، ولما شافت البوليس بيدور على المكنة مع انها هي عارفة هي ما قدرش تتحمل كل ده، فجريت نزلت من على السلم بسرعة قوي. وفي مقولتين، مقولة ان هي شافت العربية بتيجي فراحت رمت نفسها قدامها، ومقولة تانية بتقول ان هي العربية خبطتها. في ناس بتقول ان هي مقدرتش تستحمل نتيجة أفعالها، مقدرتش تتحمل العواقب. إن هي الموضوع كان أكتر بكتير قوي مما تقدر تستحمل. هي بتحب جوزها بس في نفس الوقت بتحب الكارير بتاعتها أو بتحب شغلها. هي عندها نقط ضعف كتير قوي، ومن كتر الضغط هي مقدرتش تتعامل. فلما اختارت اختيارات معينة في الحياة مقدرتش تتعامل مع عواقبها، على عكس ويزلر. ويزلر اختار اختيارات معينة في الحياة وهو كان يعرف عواقبها كويس قوي، ولما خسر شغلانته أو لما خسر الوظيفة اللي هي زي ما نقدر نقول كانت مديها مكانة معينة في الحياة، هو ما زعلش، هو كان مقتنع قوي باللي هو بيعمله. وحتى لما ماتت في الوقت ده ويزلر كان جنبها، وزي ما قلنا هو ما كانش بيحكم، هو كان دلوقتي بدأ يفهم إزاي الناس بيعملوا حاجات ساعات، عشان هي دي الحاجة الوحيدة اللي قدروا يعملوها في الوقت ده. وبس اللي حصل بعد كده، بدأ يشتغل في اللي هو زي ما قلنا اللي هو الجوابات، والصورة تهد بعدها بسنتين. الكاتب المسرحي ما كانش قادر يكتب حاجة تانية، زي ما نقدر نقول الإبداع بتاعه وقف. وفي مرة سأل البوليس، أو راح يعني سأل البوليس، هو أنتوا ليه ما كنتوش بتراقبوني؟ قال له أنت كنت متراقب زيك زي أي حد. هو استغرب جدا، اللي هو ده أنا عملت مصايب أنت ما كنتش تعرفوا عنها أي حاجة. قال له لا أنت كنت متراقب. وهناك بعد سقوط السور بدأ يبقى في حاجة زي أرشيف لكل الملفات، يعني الملفات الخاصة بمراقبة الناس. فهو راح يشوف الملف بتاعه. هو طبعا ما كانش يعرف أن مراته قالت عليه ولا أي حاجة، هو كان كل اللي فاكره أن هي اللي خبت المكنة، فهو كان شايفها ملاك بجناحات، فما كانش يعرف أي حاجة، وطبعا ما كانش يعرف أي حاجة على ويزلر. فلما قرأ الارتيكلز دي أو قرأ الحاجات اللي كانت مكتوبة عليه كان مصدوم صدمة غريبة جدا. كان حاسس كده زي ما أنت تكون بردان، سوري، زي ما أنت تكون دافي وتفتح البلكونة مرة واحدة، أو زي ما تكون صاحي من النوم والبطانية تقع ببرد شديد قوي. هو ما كانش فاهم إيه اللي بيحصل، وكل ما يقرأ أكتر كان بيفهم دور ويزلر في حياته، إزاي ويزلر كان الملاك الحالي زي ما بيقولوا، إزاي من غير ما يعرفه حماه، ازاي غير حياته كلها عشانه. وفي الاخر راح شايف اخر صفحة اللي هي كان عليها اللون الاحمر بتاع الحبر بتاعه، ففهم ان هو اللي شال المكنة، فهم التلفيقات اللي ويزلر كان بيقولها مكان الكلام بتاعه، ففهم. وبعد كده قفل يعني الارشيف ده ومشي. بعد الموضوع ده بسنتين كتب كتاب. ويزلر كان في الفترة دي بيكمل حياته عادي، يعني هو قبل ما النظام يقع كان بيكمل حياته كبوستاجي، وبعد كده كان بيكمل حياته كبوستاجي عادي. ومرة هو ماشي لقى محل بيبيع الكتاب اللي هو الكاتب المسرحي كتبه، دخل وفتح الكتاب لقى فيه إهداء ليه، فراح خد الكتاب. فالراجل اللي بيبيع الكتاب قال له انت عايز تلف هدايا؟ قال له لا، الكتاب ده ليه انا. ولما كان بيتكلم كان في لمعة كده في عينه، زي ما يكون حاس ان هو اتشاف، او لو زي ما يكون حاس ان هو اخيرا تتعبت ولقيت حاجة، او ان الحاجة اللي هو كان بيعملها في الاساس صاحب الحاجة دي عارفها. والفيلم بيخلص على كده، ان الكتاب بقى لان الكتاب بتاعه. الفيلم ده بيورينا حاجات كتيرة قوي، بيورينا ان الناس بجد بتتغير، ان احنا حالنا طول الوقت في تغير، وان اختياراتنا بتحدد حياتنا. بيورينا ان احنا لازم نقبل الحالات اللي كنا عليها، ولازم نبقى منفتحين لحالات جديدة، ما ينفعش نخاف من التغيير. شكرا جدا، وإن شاء الله أقابلكم في حلقة جديدة من فيلموغرافيا. مع السلامة.